السميع العليم أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أشياء يحرم على العبد في أثناء الإحرام أنه يصنعها، من اللبس، من الطيب، من تغطية الرأس وغير ذلك من أشياء. من ضمن ما يحرم عليه الصيد، وهذا ما ختمنا به الحديث السابق، أنه يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، يحرم عليه نسميه صيد البر، صيد البر سواء كان في الأرض أو في الجو، هذا كله صيد البر. فالله عز وجل يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر وما في البحر من طعام متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صيد البر ما دمتم حرما. لاحظ أن صيد الحرم يحرم على المحرم وعلى الحلال، أن يصيد في الحرم سواء كان حلالا أو كان محرما، لا يجوز له أن يصيد في مكة، يصيد في منى، يصيد في ضواحي الحرم، لا، لا يجوز له ذلك. لكن إذا كان حلالا وهو في غير الحرم يجوز له يصيد. إذا كان محرما عند الميقات، والميقات ليس من الحرم، الميقات مش من الحرم، يبقى هنا وهو طالما عند الميقات وأحرم لا يجوز له أن يصيد شيئا من الأشياء التي قد يبتلى بها. والله عز وجل يذكر: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ممكن الإنسان وهو مش محرم مش لاقي الصيد ولا بيشوف، وأول ما يحرم يبتليه الله عز وجل، لأنه يلاقي أمامه صيد ما كانش يراه قبل ذلك. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله، ببساطة أنك تناله بيدك أو برمحك، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب عظيم. يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش ومن الطير، صيد الوحش، بقر الوحش، حمار الوحش، وإلا في البقر الأهلي لا يحرم أصلا. لا يجوز له أخذ هذا الطير أو الصيد في البر، لكن يجوز له صيد البحر سواء كان محرما أو كان حلالا، لقول سبحانه: أحل لكم صيد البحر. صيد البحر هو ما يعيش في البحر دائما، ما يعيش في البحر دائما. أما ما كان يعيش في البر وأحيانا ينزل في البحر، يبقى هنا من صيد البر، هذا من صيد البر. فعلى ذلك ما كان يعيش في البحر دائما هذا، أو في النهر ونحو ذلك، هذا صيد البحر. ما كان يعيش في البر وأحيانا ينزل في البحر فهذا صيد بري، تغليبا لجهة التحريم. الطيور المائية، الطير معنا في الهواء، فيش طير بيطير في جوه المية، لكن أحيانا ينزل على سطح البحر، على سطح البحر يكون يسير عليه، أحيانا يعوم على سطح البحر يلقط سمك أو نحو ذلك، لكنه مازال هو طير. ويبقى هنا يجوز له إذا كان في غير الحرم وحلالا يصيره، إذا صار محرما لا يجوز له أن يصيد هذا الطير، وإن جاز أن يصيد السمك، يصيد الأشياء التي تعيش في البحر. أيضا لو حصل تلف الصيد بسبب شيء في يد المحرم، يعني الإنسان المحرم معه عصاية يهوج بها على شيء جاب في صيد قتلته، يلزم فدية هذا الصيد. لو أنه تعمد القتل يبقى يلزم الفدية زائد الذنب، عليه ذنب، يلزم أن يتوب من هذا الذنب. لكن إذا كان بغير قصد يلزم الفدية، لأنه أهلكه وأتسبب في ذلك، يلزمه الفدية. يبقى كذلك لو كان راكبا دابة متحكما فيها، أيضا هو مسؤول عما وطئت عليه هذه الدابة، طالما هو يرى وهو متحكم في هذه الدابة. لكن نزل من الدابة وسبها هي مشت داست على صيد، ما نعمله بالذنب في هذا الشيء، إلا إذا قصر بربطها في مكان يتوقع فيه أنها تفعل هذا الشيء بالصيد. يبقى يقول لنا أهل العلم: إذا كان راكبا دابة أو كان سائقا لها، الراكب في الأمام، السائق أو القائد، يبقى هنا يسوق الدابة يبقى وراها، يقودها من أمامها، يركبها فوقها. فهنا إذا تلف الصيد وهو كان متسببا في ذلك يضمن هذا، سواء الدابة عضت هذا الصيد أو رفصت الصيد، إذا هو مسؤول عن ذلك عليه الفدية. لو أن المحرم نفر صيدا، نفر صيدا، هذا كثير تجد حمام الحرم ينزل يأكل من الحاجات اللي على الأرض ضائرة على الحديد، وتلاقي بعض الناس يمشي في النص بيده ويهش ويهش. لو أنه تسبب بهذا الهش الواحدة هلكت عليه الغرامة بتاعته، عليه الغرامة، والغرامة ثقيلة صعبة، ما هي سهلة الحمامة قصدها شاه، قصدها شاه، عارف يدفع له 500 ريال ولا 400 ريال في شاه قصاد هذه الحمامة اللي ممكن هو يتخيل أن ما تسويش، ما تسويها أي زمن هذا الشيء فيه. يبقى هنا خد بالك ما تنفرش الصيد. برضو أحيانا تلاقي عيال صغيرين مع أهليهم لأن يجروا على الصيد ينفروا الصيد، لابد من منعهم، الأهل تمنع. فلو العيل تسبب في مقتل شيء من هذا الصيد أو أنه نفره فوقع على شيء جرى له حادة، يكون وليه مسؤولا عن ذلك. في هذا الصيد حيبقى العامد والمخطئ والناس والجاهل واحد واحد. لو إن الإنسان يجهل أنه يصيد صيد الحرم فصاده قتله تلف خلاص، مش حيحيا تاني بقى، انتهى، يبقى يلزمه الضمان. لكن لو انه امسك بجي يلزمه ان يطلقه، يلزمه ان يتركه. لكن لو انه اتلفه كان ناسيا لاحرامه، كان متعمدا لذلك وذاكر لاحرامه، كان جاهلا بالحكم الشرعي، كان هنا اي صوره من صور طالما انه فعل فعلا مثله يفعل هذا الشيء، وهذا الفعل بالعمد منه حتى لو كان ناسيا إحرامه، يلزمه فيه الغرم وهو جزاء الصيد. يحرم على المحرم أكل صيد صاده هو أو أعان على اصطياده أو أعان على قتله بدلالة أو إعارة آلة أو نحو ذلك. هنا الدلالة على الصيد، دل إنسانا حلالا على صيد فقتله هذا الحلال، يبقى المحرم يحرم عليه ما فعل، والجزاء على المحرم، جزاء الصيد على المحرم مش على الحلال. هنا في صحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، يعني الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ذو الحليفة، لكن هو أبو قتادة كان لسه ما أحرمش، ولعله كان حيحرم من مكان آخر إحنا بعد شوية. المهم أنه هو في هذا الوقت لسه ما أحرمش أبو قتادة رضي الله عنه. فبصر أصحابنا بحمار وحش فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، يعني المحرمون نظروا شافوا حمار وحش بعيد بدأ يبصوا بعض ويضحك، يعني أنه دلوقتي بعد ما أحرمنا جاي لنا هو لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، لا يبلونكم، يبقوا هم حلال ما شافوش هذا الشيء، لما أحرموا شافوا أمامهم حمار الوحش. فلما ضحكوا انتبه أبو قتادة، هم ما بيضحكوش لأبو قتادة، بيضحك بعضهم البعض ما يقصدوش. فأبو قتادة لما انتبهوا كان لسه ما أحرمش، والمكان الميقات من الحل ولا من الحرم؟ النقاط من الحل، النقاط ليس من الحرم، الحرم مكة، ضواحي مكة، منى من الحرم، يبقى هنا مكة ومنى وما حول ذلك وبين ذلك من الحرم، اللي هنا لغاية في أعلام بقى الحرم موجودة بتخرج من الشمال أعلام للحرم، يعني أماكن هنا حد التنعيم، التنعيم بقى الحل اللي بعد الحرم على طول منها بالناهية. هنا هتلاقي الحديبية، يبقى الحديبية الحل الذي بعد آخر حدود الحرم ممكن تحرم منها من هذا المكان، هنا تلاقي أضات لبن، وهنا هذا آخر الحرم وبعده الحل اللي منه ممكن يحرم حوالين مكة وضواحي مكة، ما أماكن يعرف منها من هذا من الحل، يبقى بداخلها بداخل ذلك هذا من الحرم. فهو كان عند الميقات ولم يحرم فأراد أن يصيد هذا الحمار الوحش. قال: فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته فاستعنتهم فلم يعينوني، يعني لما طلب منهم أبو قتادة يساعدوه على الصيد، يساعدوه على التشفية بتاعة الذبيحة، لا ما رفضوا. قال: فأكلنا منه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن صدنا حمار وحش وإن عندنا فاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا وهم محرمون، كلوا. وفي رواية قال: هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه؟ يقول للأصحاب اللي مع أبي قتادة هل حد منكم أمره؟ إذا لو حد أمره بهذا الذي أمر تسبب في قتل هذا الصيد، إذا الآن عليه جزاء. فلما قالوا لا، قال هل منكم أحد أمره أن يحمل عليه أو أشار إليه؟ فقالوا لا، لدرجة هم ما ساعدوش أبا قتادة ولا في أنه يجيب الصيد، ولا حتى لما ركب على الفرس بتاعته وقال ناولون الرمح ما حدش رضى يناوله الرمح، هو اللي نزل وأخذ الرمح رضي الله عنه. وفي النهاية إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدوا إليه العضد فأكل منه صلى الله عليه وسلم، دليل على أن طيب نفوسهم بذلك، إن هذا حلال لا شبهة فيه. إذا كسر المحرم بين صيد البيض نعامة اللي هو بيتأخده عشان يأكله كده يلزمه القيمة بتاعته ويحرم عليه أن يأكله، هنا لو كان في الحل مهمش في الحرام وجاء على البيض بتاع هذا الحمام أو البيض اللي موجود في الحل فأخذه لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن لما كان في الحرام يحرم عليه أنه يؤذي الطيس وكان حلالا أو محرما. فإذا كان محرما وهو في الحل أيضا يحرم عليه أن يصيد وهو في الحل طالما أنه تلبس بالإحرام، يبقى هنا عليه قيمة. لو كسر بيضا للطير وهو محرم عليه القيمة بتاعته، يشوف يقدروا قيمته قد إيه وتصدق به على فقراء الحرم. يحرم عليه أن يشتري الصيد، يحرم عليه أن يشتري الصيد طالما أنه لا يجوز الصيد، يبقى ما يشتريش من واحد صاد صيدا حراما، لا يشتري هذا الصيد أو ينتهي. لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعبة نجثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده عليه. لاحظ أن أبا قتادة أهدى له فقبل، الصعبة نجثامة أهدى إليه فرفض صلى الله عليه وسلم. فلما الرجل يعني استحيا وتغير وجهه من رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته، فطير نفسه وخاطره بقوله إن لم نرده عليه إلا أن حرم، إلا أن حرم. كأنه في قصة أبي قتادة استيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا قتادة لم يصده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد من اللي معاه دلوا عليه على هذا الشيء، لكن في قصة الصعب يمكن الصعب صاد من أجلنا ونحن محرمون، فلما شك النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يأكل منه صلوات الله وسلامه. ما يجوز قتله في الحل والحرم؟ يستحب قتل المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب والحدأ والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبغوز والبق والزنبور والقراد وأشبه أشياء مؤذية، كل ما يؤذي الحديد من دواب أو يؤذيه من حشرات أو يؤذيه من طيور يجوز له أن يقتله. هنا يقول يستحب قتل المؤذيات، لأنك إذا أنت لم تقتلها ولعلها ما تؤذكش أنت هتؤذي غيرك، تؤذي غيرك، يبقى تبادر بقتل الشيء الذي إذا لم يؤذك آذى غيرك. هنا من الأشياء اللي يذكرها أنه يقتل الغراب، الحدأ، الذئب، البق، القراد، القراد أو الأشياء دي كلها معروفة، لكن القراد الدبة اللي انت شايفها دي حشرة، هي حشرة تبقى موجودة، ده جلد جمل أو جلد ثور والحشرة تبقى لزقة فيه، لزقة في حشرة صغيرة جدا وتؤذي الجمل، تؤذي الجمل، وممكن بينزل شيء على ظهر الجمل يأكل الحشرة دي ويؤذي الجمل، فزي غراب ولا غيره يأكلها فيؤذي الجمل. فهنا كانوا يقردون الجمال بمعنى أنه كأنه يمشط ويشيل منه هذه الحشرة اللي بتبقى في جلد أو في شعر الجمل. القراد، العقرب معروف انظر بينه العقرب، الأسد والنمر والذئب والنسر والعقاب والباشق والحدى أو البومة، كل دي من الأشياء اللي يجوز قتلها. ولكن في بعض هذه الأشياء بيكون فيه نفع وضر، في نفع وضر، زي البازي أو الفهد أو الصقر، ممكن يضر الحديد ينزل يخطف منهم شيء، وممكن أنه الإنسان يأخذ هذا الشيء ويعلمه ويدربه، بس كان في الحد اللي هيأخذه عشان يعلمه ويدربه. فعلى ذلك إذا كان هذا يؤذي في هذا المكان فليغسل، لا يؤذي فليطرق، فليطرق. لما هنا في الأول ذكرنا أنه يستحب قتل المؤذيات، لكن الأشياء اللي من الممكن تدرب، ممكن أن في خارج الحرم تصاد وإنسان يعلمها زي الفهد والبازي والصق، يجوز له أنه يتركها، وأنه إذا أخذها إنسان خارج الحرم يجوز يدربها على الصيد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم، يقتلن في الحرم كلهن فاسق، يعني في طبيعة هذه الدواب الأذى مؤذية، يبقى هذا فسقها خرجت عن حدود الطاعة، ما هيش مطيعة للآدمي، ولكن هي تعدو على الآدمي فتؤذيه، فوصفها بالفسق. فيقول: يقتلن في الحرم الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقرب. هذه أشياء يجوز قتلها ولو حتى كانت في الحرم. وقيد الكلب بأنه كلب عقور، الكلب العقور يعني يعقر، يعض عضات، كلب عضات يعض ويعقر. دي صورة للفهد والصقر والباز من ضمن الطيور الجوارح السريعة الطيران اللي سهلة التدريب، اللي تألف مدربها وغاية في الطاعة وعزيزة النفس، كما يذكرون أنه فيه عزة نفس البازي، أنه لا يتحمل إهانة، وعزيز النفس جدا ومطيع جدا لصاحبه طالما أن صاحبه يعني يحسن إليه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوزغ فويسق. إذا حالة تانية كمان هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتلها. الوزغ اللي هو إيه الوزغ؟ دايما يعبروا عنه في الكتب، يقول لك سام أبرص، سام أبرص يعني برص، بس سام مش أي برص، يبقى هو يكون سام. أنواع معينة معروفة يعرفها أهل الصحراء أهل البلاد، إن النوع ده من الأبرص هذا سام، فهذا اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، أمر بقتل الأوزاغ، جمع الوزغ، جمع الوزغ. هذه صورة للوزغ، أهو برص من أنواع السامة، هو نفس البرص العادي بس نوع من الأنواع اللي هو. وجاء عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر المحرم بقتل زنبور. أمر إبه هنا برضو من الأشياء التي تقتل الزنابير، الزنابير الجمع زنبور نوع من الذباب، والذباب للساع، ذباب للساع يلسع، فهذه المنظر بتاعها حوالي العشة بتاعته، عش الزنابير يسمونها. وإن كان كلمة زنبور أحيانا تطلق أيضا على النحل، على ذكور النحل، بس بشيء دي مقصود، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النحل لفائدة النحل، صحيح يلسع ويعمل ولكن له فائدة، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. عن ربيعة بن أبي عبد الله بن هدير أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرر بعيرا في قين بالسقيا، مكان اسمه سقيا وهو محرم، يعني إزالة الأذى من على بدن الإنسان، من على الجمل بتاعه، هذا كله لا شيء فيه. وثبت أن عمر قرد البعير، وشفنا القراد قبل كده. أيضا قتل الخنافس والدود والدعلان والأبراص والذباب والبعوض، أنواع من الحشرات لتؤذي الإنسان، الناموس كذلك يجوز لك أن تقتلها حتى وأنت محرم، أشياء مؤذية للإنسان فيجوز قتلها. الجعلان أنواع مع الصراصير، منظر الجعلان لا يجوز قتل النحل والنمل والصراد والضفدع، دي أشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وإن كان هي ما بتؤكلش، هذه الأشياء لا تؤكل، يبقى المنع من القتل لعدم الفائدة من وراء ذلك أو لفائدة أخرى من وراء هذه الأشياء، يبقى أشياء قد تكون مفيدة. وهنا الشريعة حين تأمرنا بالشيء أو تنهانا عن الشيء يقينا لا يأمرنا إلا بخير، ويقينا لا ينهانا إلا عن شر. لما ينهى حتى لو ما عرفش أنت الحكمة في يوم من الأيام هتعرف في يوم، لكن نفذ أوامر الشريعة وستدري في يوم من الأيام ليه ربنا نهى عن هذا الشيء. أو لها هم من 1400 سنة عن أشياء، ما تقتلش كذا وكذا، ليه لا تقتل هذا الشيء؟ القتل إما لأن هذه الأشياء نافعة للإنسان، أو إن هذه الأشياء ممكن ما تكونش نافعة بس مش مضرة للإنسان، يبقى ليه تقتل شيئا ليس مضرا. ولكن بالبحث تلاقي أبدا عمر ما ينهانا عن الشيء إلا وفي هذا الشيء من وراء حكمة من الحكم. فقال لنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة، عن قتل أربع من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرد، النملة والنحلة والهدهد والصرد. يمكن أما كنا بنشرح الأطعمة في منار السبيل تكلمنا عن هذا الباب وفصلنا، بس يعني نذكر شيئا يسير. يعني هنا نهى عن قتل النملة. النملة العلماء يقولوا لنا هذا كلام الدميري، المراد النمل الكبير السليماني، يعني يقول أما النمل الصغير اللي هو اسمه الزر ده النمل الصغير قوي يقول قتله جائز. وكره مالك قتل النمل، ما يقتلش أي نمل إلا أن يضر، إلا أن يضر، والنمل كتير مؤذي للإنسان. فإذا كان النمل في بيت الإنسان يؤذي في مكان مؤذي لازم يقتله، إذا كان لا مش هروح لدور عليه في الغابات والصحاري عشان يقتله. إن الله عز وجل لم يخلق شيئا إلا لحكمة، ربنا خلق كل شيء مخلوق لحكمة. والعلماء اللي متخصصين في هذا يقول لك لا ده في توازن بيئي، توازن بيئي عجيب جدا، ان ربنا ليه خالق الغراب، ليه خالق الحدقة، ليه خالق كذا، ليه خالق كل حاجة لها دورها في هذا او في هذه الحياة. فربنا لم يخلق شيئا عبثا، حتى الشيء الذي انت تراه ده شيء مؤذي وده شيء كذا وده شيء كذا ليه حكمة ان الله عز وجل خلق. حين امرك بقتل هذا الشيء حين يضر هذا يكون مضر فيأمرك بقتله، إذا لم يكن مضر فسيبه حتى ولو لم تكن تأكل هذا الشيء. فيقول لنا النمل الصغير اللي هو الذر يجوز قتله إذا كان مؤذية، يؤذي الإنسان، يقرص الإنسان، يدخل بيته، يدخل السكر، يؤذي في طعامه، يؤذي في شرابه، اللي يمكن على الحيطان يأكل المحارة اللي وراء الحيطة، يوقع البلاط، يوقع الطوب، يوقع الأبنية، يبقى طالما يدخل في بيت الإنسان يؤذي يجوز له أن يقتل. لكن إن قتل يجتنب التحريق، يجتنب أنه يقتله بالحرق، فليقتل بشيء غير أنه يرش بضرة يرش شيء، لكن لا يحرق هذه الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار إلا بالاضطرار. نهى عن قتل النمل، والنمل فيه نمل فوائد، نمل حتى النمل الصغير يمكن في بعض البلاد تلاقيهم يقضوا النمل علشان أشجار الموالح، النمل بيقضي على أنواع معينة من الفطريات، تلاقي في اليمن يروحوا للغابات على الجمال ويجيبوا فروع شجر، فروع شجر عشان عليها نمل، عشان عليها يشيلها فوق ظهر الجمل ويرجع بيها البلد يحطها في المزرعة بتاعته، علشان النمل اللي فيها ليه خاصية في قتل أنواع من أنواع الفطريات اللي تبقى موجودة على البرتقال وعلى السفندي وعلى الموالح أشجار الليمون ونحوها. لك النمل ليه فايدة، يبقى هنا له فيش حاجة ملهاش فايدة، كل شيء له فايدة، ولكن تقتل ما يضرك فقط من هذه الأشياء. طيب هذا في النمل. الصرد ده في الحديث نهى عن قتل الصرد. الصرد يقول ابن الأثير هو طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود، يعني ده الصرد اللي هم شافوه، اللي هم شافوه. والعلماء بيتكلم على البيئة اللي هو عاش فيها، ولكن الآن مع العلم الحديث لا لا لا، الصرد أنواع ومش أنواع ولألوان كذا وبيألوان مش هو، بس اللي انت بتقول عدد ده اللي انت شفته في الحتة اللي انت فيها، عايش في بلاد كثيرة جدا. طيب ليه نهانا عن قتل الصرد ده؟ هيقولوا انه العرب كانت تتشاءم من هذا الطائر، عصفورة من العصافير، ده المنظر بتاعها حفيه بعد شوية، المنظر بتاع الصرد مسح من عندي. لكن هنا يعني بيذكر العلماء في الماضي انه العرب كانوا يكرهون هذا الطائر، طائر الصرد، ويحبوا يقتلوا ويتشأموا منه ويشوفوا، قالوا كأنه من التصريد، والتصريد والصد معنى التقليل، فلما يشوف الصرد يعني يتشاءم بالقلة، إن الحد اللي عنده هتقل فكان يقتله. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد. وإن كان الصرد من الطيور شكله زي العصفور ولكنه لا يؤكل، الصرد لا يؤكل، يحرم أكله، يحرم أكله لأنه من ضمن، يعني في الماضي يمكن ما كانوش عارفين ليه، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وهم عصفور زي زي غيره من العصافير بياكل زي غيره من، يقول لك لا لا، الصرد ده من الجوارح، عصفور من العصافير ولكن هو من الجوارح، بياكل أشياء، يأكل جيف، يأكل سحابي، يأكل عضايا، العضايا اللي هي الثعابين الصغير، الثعابين الصغير. يبقى هنا مش هينهانا أبدا في الشريعة إلا عن شيء يؤذي. لو أكلت لحم هذه الأشياء، الأشياء اللي تأكل الحيوان يكون كمية الحامض البوليكي الموجود فيها اليوريك أسيد عالي جدا. هذا الشيء إذا كنت أكلت أنت اللحم بتاعه يؤذيك أنت، هي لا تتأذى بما تأكل، لكن أنت تتأذى بأكل هذه اللحوم. في يعني لا تنهانا الشريعة إلا عن شيء يؤذي الإنسان. فطائر الصرد وإن كان شكله زيه زي العصفور، ولكن يختلف عنه في لون الرأس بتاعته ولون البدن لشكله معين، والأهل المناطق اللي هو فيه بيبقوا عارفينه، ولكنه هذا بيتغذى على أشياء أنت يؤذيك لحمه لو أكلت لحمه. فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصرد. نهى عن قتل النحلة، عارفين طبعا النحلة كلكم لفائدة النحلة، وكانت تؤذي الإنسان. الصرد من ضمن اللي يأكل يأكل النحل، ينزل على النحلة ويقولوا شافوا الصرد إن هو يشيل منها الجزء اللساع اللي في النحلة، الجزء اللساع اللي في النحلة هو يشيله عشان يأكلها من غير هذا الجزء اللساع اللي فيها. هذا إيه. نهى عن قتل الهدهد. الهدهد من أجمل الطيور، بس هو أجمل الطيور مطلقا الهدهد. نهانا عن أكله أو نهانا عن قتله صلى الله عليه وسلم. طائر مفيد جدا ورائحته منتنة جدا، له غدة من الغدد تفرز رائحة عشان يطفش أعدائه، رائحة منتنة جدا يفرزها فيطفش منه أعدائه. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهدهد. الهدهد له قدرة عجيبة على اكتشاف الماء، المكان اللي فيه حتى لو كان المية تحت الأرض، يوم لما يطير على مكان الناس يعرفوا أن في المكان اللي بيطير في الهدهد ده تحته فيه ماء في هذا المكان. والهدهد لعله برضه من أسباب عدم قتله أنه اللي دل سليمان على بلقيس اللي كانت تعرف رأيتها وقامها يسجدون للشمس من دون الله، وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. وهنا عبدوا غير الله، والهدهد دل سليمان حتى يهديه الله عز وجل على يديه إلى الرجوع إلى التوحيد. فقالوا أنه له قدرة على أنه يبحث عن الماء، لكن برضو حنقول أنه الهدهد يعني كان له فضل في يوم من الأيام على ناس كانوا كفارا صاروا مسلمين مع سليمان. للهدهد الفضل في ذلك، طبعا الله عز وجل هو الذي دله، ولكن الغرض أنه نهينا عن قتل الضفادع إنها أمة تسبح. الهدهد أيضا دلهم وأنكر هذا الشرك الذي هم فيه. لحم الهدهد أيضا حسب تغذيته بيتغذى على إيه؟ الهدهد قالوا أنه برضه بيأكل حشرات من الأرض، ومن ضمن الأشياء ممكن يأكل ثعابين صغير، ثعابين صغير. يبقى هنا إذا ما ولدش يأكل سحابي، يأكل عضايا، يأكل أشياء قذرة، فلذلك ما حبوش أنه منعنا شرعا من أكل الهدهد. ولفائدته أمرنا بأن احنا نتركه ونهينا عن قتله، نهينا عن قتله. الضفدع في حديث أن الضفدع أمة تسبح، أو أن نقيقها تسبيح كان فيه ضعف في الحديث، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. إبا لا تقتل إلا للضرورة، كان ضرورة. الصرد ده المنظر بتاعه، شوف منظر الصرد شكله حلو زي ده، زي العصفور تمام. هنا واخد له ضفدعة أو واخد له عضايا من الأرض، شيء حية ولا حادة بيأكلها، يأكلها من الأرض. يبقى هنا تغذيته على أشياء منتنة، على ديف، على حيوانات، فما كان أكله على ذلك ما يدوس لك إنك تأكله. فمش ممكن تنهى الشريعة عن شيء إلا تجد بعد ذلك التعليل ليه. يعني العلماء ما كانوش يعرفوا كثير منهم إن هذا من طعامه يأكل ديفا ويأكل الصرد. العصفور زي العصافير، العصافير ما تأكلش الديف، ولكن هذا النوع بالذات يبحث العلماء، علماء الطيور، لا ده من ضمن أكله يأكل ديف ويأكل، وهو بيصطاد بنفس طريقة الجوارح في الصيد. أو يقول لك يتغذى على حشرات كبيرة وعلى خنافس وثدييات صغيرة، حيوانات ثديية صغيرة، وزواحف وطيور، وزواحف وطيور. وقد شوهد الصرد يقوم بنزع إبر اللسع من النحل ومن الزنابير، ينزعها ويأكل هذه الأشياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نملة قرصت نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله تعالى إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ أهلكت يعني هنا إنكار على نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إنه نزل تحت شجرة في مكان تحت شجرة، وبعدين حط رداءه ونام عليه، فإذا بنملة تقرصه، فقام من المكان وأمر بحرق هذا المكان اللي فيه النمل، فأحرق النمل، فأنكر الله عز وجل عليه ذلك، عتبه، يعني نملة واحدة قرصت، ويقتل هذه النملة اللي أرصدها، لكن ليه تقتل النمل كله والنمل يسبح؟ ده ما كانش في بيته، ما كانش في بيته، لكن كان نزل تحت شجر. طب هنا تحت شجر ايه حضرتك؟ مالك ومال الشجرة ومال النمل اللي موجود في الطريق، او موجود في مكان بعيد عنك وعن بيتك وعن ان يؤذيك؟ يبقى هنا لا داعي لذلك. يبقى مسألة قتل النمل، كل النمل اللي على وجه الارض لك رح يحصل اذى، لانه التوازن البيئي مش هيبقى مظبوط. هنا خلقه الله لحكمة، يترك الا ما كان يؤذي الانسان في بيته، في حقله، يؤذيه في بدنه، يبقى هنا ما كان ان المعاملة معك أنت يزيك، اقتل هذا الشيء وامنعه من أن يأتي. طيب يقولون إذا احتاج المحرم إلى اللبس، أو كان المحرم أحرم وبعدين الجو برد شديد جدا، ثياب الإحرام مش مكفية، فمحتاج يلبس بلوفر ويلبس احتاج أن يلبس بسبب ذلك، مش هتيجي الشيء يقول لا ما تلبس، ولكن جعلت له حلة، هتلبس وعليك الفدية، البس اللي انت عايز تلبسه ولكن عليك الفدية. يبقى إذا احتاج للبس بسبب الحر، بسبب البرد، بسبب القتال، إن حصل قتال ولبس الإحرام هيعوقه عن القتال، تجي يلبس لبس القتال عشان يقاتل، البس لبس القتال ولكن عليك الفدية بعد ذلك. احتاج إلى الطيب بسبب مرض، كان في زمان الأدوية فيها شيء من الطيب، الآن يعني الحمد لله استغنوا عن ذلك. فالغرض لو احتاج لشيء وكان هذا الدواء فيه طيب واحتاج إليه يستخدمه، ولكن عليه الفدية، عليه الفدية. أو احتاج إلى حلق الشعر بسبب في أمل في الرأس واحتاج أن هو يحلق الشعر كله، فليحلق وعليه الفدية أيضا. أو احتاج إلى أن يذبح صيدا تاه وهو رايح للحرم وهو محرم في الصحاري وهو في الطريق، وما فيش طعام إلا أمامه غزال، هيعمل إيه هذا الإنسان؟ فك إحرامه، ما ينفعش فك الإحرام بتاعه طالما أنه أحرم ولعله لم يشترط، إيه في الحالة دي خلاص يأكل مما يجده، ولكن عليه جزاء الصيد بعد ذلك إذا كان محتاجا إلى هذا الذي صنعه، يبقى عليه الفدية ويفعل الشيء الذي احتاج إليه. لو نبت في عينه شعرة دخلت في الجفن بتاعه وبقت مضايقاه في عينه، هيفضل بقى محرم ودي الشعرة عمالة تنغص في عينه؟ لا، الشرع على تأكيد يزيل الأذى، يبقى هنا يجوز أن يزيل ولا شيء عليه إذا أزال هذه الشعرة، ألع الشعرة اللي دخل في عينه ولا شيء عليه في ذلك. لو انكسر بعض ظفره انكسر نصه فضل متعلق، كل ما يشيل حاجة تضايقه فيها خلاص قص هذا الجزء المكسور حيث ان ما يضايقكش بعد ذلك، ابرد الجزء المكسور، لكن ما تكسرش كله، ما تشيلش كل الظفر، شيل الجزء المكسور فقط. فاذا كان معلق بحتة قليلة بحيث انه ما ينفعش لازم اشيلها كلها، خلاص شيلها كلها ولا شيء عليك في ذلك. لو صال عليه صيد وهو محرم، جاموس وحش خرج وحتنطحه بأرضها، صالت عليه حيث انه ممكن يتقتله يا اما يقتلها، فليقتلها ولا شيء عليه، يقتلها ولا شيء عليه. إذا انبسط الجراد في طريقه، فرضنا أن الجراد عن الأرض اللي هو ماشي عليها بقى مش عارف يمشي إلا يدوس على الجراد، يبقى هنا فرق بين أنه يصيد جراد من الجو ويتصدق بحفنة من طعام، أو أنه ما فيش قدامه للطريق ده يمشي عليها، يدوس على الجراد يمشي ولا شيء عليه، لا شيء عليه. من ارتكب محظورا في أثناء الإحرام، جاء في حديث يعلى بن أمية: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل بالجعرانة وعليه لبة وهو مصفر رأسه ولحيته، إنه كأنه صابغ رأسه صابغ لحيته وحاطت عليها كمان شيء من الدهن أو شيء من الطيب، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى لابس جبة، الجبة القميص الواسع معروف حاطط ايديه جوا لابس الجبة، أنا محرم على هذا الشيء، لأنه يجهل أن الإحرام في إزار ورداء، يجهل الحكم الشرعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك الصفرة. يبقى هنا كأنه حاطط في راسه ولحيته دهن طيب لونه أصفر مصفر وكمان عاطية رائعة. لا اغسل اغسل هذا الذي في رأسك وفي لحيتك. هنا لا تتخيل أنه أحرم مصفر رأسه ولحيته بحنة مثلا، لا حنة مش حيقول يشيلها، لا حتى لو شالها مش حيشيلها، لكن هنا كان وضع طيبا صفر رأسه ولحيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الطيب الذي هو على هذه الهيئة. ولعله وضع هذا الشيء بعد الإحرام، وإلا فيجوز له قبل الإحرام أن يضع طيب. قال صلى الله عليه وسلم وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. هنا طيب رجل لبس الجبة إلى الجبة اللي تحت حاطط طيب الأثر بتاع الصفرة بتاعة الطيب. طيب فين الفدية هنا في هذا الحديث؟ ما ذكرش الفدية، كأنه عذره بجهله أنه يجهل الحكم الشرعي، كان لسه ما قال لهمش لعله وهما كانش موجودا. فعلى ذلك من كان يجهل الحكم الشرعي ففعل كما فعل يعلى أو فعل هذا الرجل فلا شيء عليه إذا كان مثله فعلا يجهل هذا. فإذا تطيب المحرم أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بالتحريم، هو اللي بيعمل كده جاهل بس قال لك لا، أو ناسيا للإحرام، يكون نسي أنه في الإحرام وفعلها، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، إلا حديث إن الله تجاوزني عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن شرع في إزالة هذا الشيء الذي فعله، كان لبس وبعدين عايز ينزعه بس مش عارف ينزعه، يمكن إيده مقطوعة، يمكن إيده فيها عادة، صعب عليه هذا الشيء، لغاية ما يقدر ولا شيء عليه، لغاية ما يقدر ولا شيء عليه. إن أخر الإزالة مع إمكان الإزالة، هو لابس جبة حالا إقلعها، طيب حقلعها وحبقى لابس إيه؟ يبقى هنا نقول له إنه الجبة يستتر ويجعلها إزارا على وسطه، يجعلها إزارا إزارا لغاية ما يفعل هذا الشيء لا شيء عليه. لكن إذا طيب خديني بعد ساعة، خديني العصر، خدينا بالليل على العشاء أعمل هذا الشيء، يبقى الآن فعل محظور ولا لا؟ فيلزمه فدية، يلزمه فدية. إيه الفدية اللي في ذلك؟ إذا لبس أو تطيب أو فعل شيء من المحظورات، يبقى هنا يبقى هو مخير بين ثلاث أشياء، من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام ثلاث أيام، صدقة ثلاث آصع لست مساكين، أو نسك شهر يذبح شهر. طيب لو مس طيبا يظنه يابسا، أو علم أن الطيب حرام بس يجهل أن هذا الذي أمامه من طيب عليه حاجة، لا شيء عليه، طالما أنه معذور أنه ما يعرفش أن طيب يحط إيده بيسوي المكان، لا محطوط عليه طيب، وهو معذور في هذا الشيء. إذا حلق الشعر أو قلم الظفر ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية على الأرجح، لأن فيها خلاف بين أهل العلم في هذا الشيء، وهذا الأرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. في هذه الأشياء حلق شعر ما ناسي إن هو محرم، فقاعد عمال ينتف، بعض الناس عنده عصبية شوية وهو قاعد تلاقيه عمال يشد في لحيته ويشد في شاربه ويشد في شعره، وهو بس الإحرام يحرم عليه ذلك طالما إنه ذاكر متعمد، لكن هو ناسي ناسي، يبقى الراجح إنه لا شيء عليه، لا شيء عليه طالما إنه ناسي أنه محرم أو جاهل الحكم الشرعي في ذلك لهذا الحديث. المغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز. المغمى عليه إنسان في أثناء إغمائه عمال يرفس، عمل حاجة، قطع من شعره أو شيء، لا شيء عليه، لا يشعر. إنسان مجنون وحج به ولي وفعل هذا الشيء، لا شيء، لا عقل عنده. صبي صغير لا يميز، أيضا لا شيء عليه. لكن الخلاف الصبي المميز، في الصبي المميز الذي يؤمر وينهى في ذلك على ما قدمنا في أول الإحرام، إنه الأحوط إنه يكون عليه الفدية في ذلك، أو على وليه إن مكنه من ذلك. إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا الإحرام، ناسيا، لو أن إنسان صائم في نهار رمضان وهذا الصائم أكل ناسيا عليه حاجة، شرب ناسيا، جامع ناسيا، لاحظ أن اختلف العلماء في جامع ناسيا دي، والجماع مختلط نية، طب هو ناسي اللي بيجمعها مش ناسي هي كمان. فلما لم يتخيلوا ذلك ان العادة ما تجيش، فلذلك قال لك لا غيبة كده هو بيكذب في هذا الشيء، نلزمه بالقضاء والكفار. اللي قالوا هناك حيقولوا هنا البعض من أهل العلم يقول لك الله يا أخي طب فرضنا المصادق فيما يقول إنه هو ناسي وهي ناسي، افترض المسألة الجدلية فرضا لو إنه هو ناسي وهي ناسي ما حدش ذكر الثاني وحصل هذا الشيء، الجماع في نهار رمضان دام ناسيا هذه القاعدة إنه إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان والسكر. لو افترضنا هذا الشيء كذلك لو إنه هو ناسي وهي كانت بعذرها كانت مفطرة في أول اليوم وفي آخر اليوم ارتفع حيضها صارت طاهرا وظنت أنه مترخص بشيء وجهلت الحكم فلم تنبهه فوطئها، يبقى هنا ناسي أيضا ولا شيء. نفس الشيء هنقوله في الإحرام لو أنه كان محرما هو وهي وهو دامعها وهو ناسي وهي ناسية للإحرام، لو افترضنا هذا الشيء كان فرض بعيدا، لكن خلينا مع الفرض الجدلي لو كان ثبت أنه ناسي جامع ناسيا فلا شيء عليه. يكره حك الشعر في الإحرام، حك الشعر يكره ولا يحرم، يعني عايز يهرش في راسه، وجاء عن ابن عمر كان يفعل هذا الشيء ولكن بأطراف الأنامل، يعني حك راسه بجلد صبعه مش بالضفر خوفا انه ينزل شعر من راسه. يبقى هنا يكره حك الشعر لئلا ينتف شعرا. له ان يحك بدنه، لو ان انسان جلده هرش عايز يهرش في جلده يجوز له ان يفعل هذا الشيء طالما انه يحتاج اليه. لو انه احتاج ليحتجم يكون انسان الحجامة نوع من أنواع الدواء اللي بيفسد في جلد الإنسان ويسيل الدم ومريح نوع من أنواع الألم، ففرضنا حصل هذا شيء الإنسان احتاج للحجامة وهو محرم، يبقى على ذلك يجوز له أنه يحتجم طالما أنه اعتاد على الحجامة من أجل هذا المرض، مش بيجرب الحجامة مش تجربة أجربه خلاص، لا بلا داعي للتجربة طالما أنك مش متعود عليها وكل بلشان أحسن، لكن إنسان معتاد على هذا الشيء ويعرف يبقى يجوز له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو محرم عليه الصلاة والسلام، احتجم في وسط رأسه وهو محرم عليه الصلاة والسلام، عشان يحتجم في وسط رأسه لابد يحلق الجزء اللي احتجم فيه، يبقى هنا ما سبتش إن هو فدى بشيء عليه الصلاة والسلام، يبقى إذا احتاج للحجامة لذلك وقص عليها احتاج للدواء من أجل ذلك. له أن يغتسل من الجنابة، هذا اتفاق لأهل العلم أنه يغتسل سواء من جنابة أو من غير جنابة يجوز له ذلك. للمحرم أن يغتسل في الحمام وغيره وينغمس في الماء، وله غسل رأسه بالصابون، وقدمنا قبل ذلك طالما أن الصابون لا يسمى طيبا لا اسمه صابون، لكن إذا كان نوع من الصابون اللي مصنوع بالمسك، في صابون محطوط في مسك محطوط في عنبر في بحيث يستخدمه الإنسان يفضل أثر عليه فترة طويلة جدا، يبقى على ذلك هذا من الطيب يجتنبه، فإذا استخدمه يبقى عليه الفدية في ذلك. لكن الصابون العادي اللي بريحة تشطف إيدك بيروح ريحته أو بتبقى وقت قصير وتروح بعد ذلك ليس هذا من الطيب. استخدام المظلة في أثناء الإحرام الشمسية فوق رأسك هذا جائز، ولا في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة، يعني مبنى بناء من شعر، خيمة صغيرة من شعر قعد فيها صلى الله عليه وسلم في نمرة. وداع عن أم الحصين أنها رأت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، يعني عمل له الثوب بتاعه هيئة الشمسية فوق رأسه عليه الصلاة والسلام حتى يستره من الحر، هذا أيضا جائز. يبقى هنا بدل الثوب إلى الشمسية، الشمسية على رأسه لا شيء في ذلك. ينبغي أن ينزه إحرامه عن الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال، أنه يحفظ لسانه ويحافظ على حسن خلقه حتى يرجع بحجة مبرورة ثوابها الجنة. يستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله تعالى، أن يكون أكثر كلامه فيه مذكرة بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر معروف النهي عن منكر تعلم العلم قراءة القرآن ذكر الله سبحانه أو بشيء من الكلام المباح لا شيء في ذلك. قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا جدال في الحج. يقول ابن عباس يعني يفسر الآية: الفسوق من الفسوق يعني المنابذة بالألقاب، يعني من ضمن الفسوق المعاصي، كل معاصي، ولكن كأنه يبين أشياء الناس تتغافل عنها وتعملها وهي مستهينة بها. فقال: من الفسوق المنابذة بالألقاب، يعني إنسان ينبذ زميله بلقب فلان، تعالى يا أعمش، تعالى يا أعمى، تعالى يا أعرج، يقول منابذة بالألقاب ما اسموش كده، فيقول كنوع من الشك والاستهزاء والسخرية: هذا من الفسوق، هذا من الفسوق. وتقول يا أخيك يا ظالم يا فاسق، من غير ما يكون ظلمك ولا فعل شيء يستحق عليه ذلك، فاعتبر ابن عباس هذا من الفسوق. والجدال أن تماري صاحبك حتى توظب، أن تماري تجادل صاحبك لغاية ما يغضب ويزعل منك، بهذا الجدال. وهنا لا داعي للجدال في ذلك. أحيانا بعض الناس لا نفسهم فضيم أتناقش معك في كذا، طب قل لي طب إيه دليلك على كذا، وتدب عركة بين الاثنين بسبب إيه دليلك وإيه تقول في كذا، وليس محل ذلك في وقت الإحرام. المناقشات اللي انت عارف نهايتها هتبقى عركة بينك وبين زميل. اسأل سؤال جاهل متعلم أو عالم متثبت. هنا العالم يتثبت في شيء، الآية الفلانية تمامها كذا مش كذا، عايز يتأكد من هذا الشيء، الحديث الفلاني حديث رواه البخاري ومش هو صحيح فعلا ولا هنا عالم يتثبت فيه. أو جاهل ما يعرفش حكم، إيه الحكم في شيء الفلاني، أنا أخطأت في كذا أعمل إيه؟ يبقى هنا الإنسان يسأل سؤال الجاهل المتعلم أو سؤال العالم المتثبت. أما سؤال بقى المتعالم اللي متهوك اللي عايز يوري نفسه قدام الناس، هذا مثل هذا لا يجاب على ما يقول ولا ترد على مثل، اتركه، إن آخر الكلام معه في الآخر هتعركوا سوا، لا داعي لهذا الشيء. يعني هنا يقول لنا ابن عباس: الجدال أن تماري تجادل صاحبك حتى تغضبه، حتى تغضبه. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حد فلم يرفث ولم يفسخ رجع كهيئته يوم ولدته أمه. لا بأس عليهما بالكلام المباح، وفي الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يتقول خير إما تسكت. وفي حديث أبي بن كعب في الشعر يجوز أن تقول شعرا، قال: إن من الشعر حكمة، هذا صحيح البخاري من حديث أبي، إن من الشعر حكمة، يبقى لو أنه تمثل بأبيات من الشعر لا مانع من ذلك، لكن ما يكونش في تشبيب وفي ذكر النساء وفيه الكذب، لا أنت في مكان عبادة ما أنتش رايح للهزل واللعب. وفي الحديث الآخر: الشعر كلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيحه، يعني الشعر ما هو كلام من ضمن الكلام، ولكن ما كان فيه حسنا فهو حسن، ما كان قبيحا فهو قبيح. لا بأس بنظر المحرم في المرآة ولا كراهة في ذلك، أن ينظر من احتاج أنه يبص في المرآة، لكن يبقى على طول كل شوية يبص في المرآة، ولكن إذا كان للحاجة فعلها شيء يعني يجوز له ذلك. يستحب كون الحاج أشعث أغبر، ويقول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إذا قضى الوقت اللي كان فيه تفث فيه شعر منكوش وعليه غبار من أثر يقضي، وبعد ذلك يزيل هذه الأشياء. وفي حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، شعثا غبرا. فالله عز وجل أحبهم على هذه الهيئة التي هم عليه، أشعث أغبر، يحبه الله سبحانه وتعالى. زي الصائم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الإنسان بق ريحته وحشة، لا اغسل بقك، ادعك سنانك، لكن وانت صايم هتعمل ايه؟ هنا لا، الله يحب من كذلك، خلوف من الصايم أطيب عند الله من ريح المسك. فيعلينا كده النهاردة معدنا جاي إن شاء الله يوم السبت، كان يوم الأربعاء وراي معد مع الطبيب عشان حنجرتي تعبت خلاص، إن شاء الله يوم السبت في الحديث.